فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا لا شيئا بتحزب او بعقد بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسكم لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه بل كل واحد الى ما هو لاخرين ايضا وليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلفة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجتوى باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب ومن نفس الرسالة نقرأ من الاصحاح الثالث ومن العدد الرابع مع ان لي ان اتكل على الجسد ايضا ان ظن واحد اخر ان يتكل على الجسد فانا بالاولى من جهة الختان مقتون في اليوم الثامن من جنس إسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين من جهة الناموس فريسي من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة فلاني احسب كل شيء ايضا خسارة من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه وليس البر الذي من الناموس بل الذي بايمان المسيح البر الذي من الله بالايمان ننحني للصلاة بل اسماوي مرة اخرى نبدو امامك وعند موطئ قدميك راجين اللهم ان تفتح عيوننا لتراك وان تملأ قلوبنا بشخصك وروحك ان ترينا ذاتك وان تفرغنا من نفوسنا ومن خطايانا حتى نمتلئ بشخصك وبذاتك لاننا نسأل في اسم المسيح امين يقدم لنا روح الله في هذا الصباح درسا في الحساب فيضع امامنا بعض العمليات الحسابية التي تصور الحياة المسيحية كما ينبغي ان تكون وفي الكتاب المقدس عمليات حسابية كثيرة يبدو بعضها مختلفا عن الحسابات البشرية المعتادة فمثلا حين نظر المسيح الى تلك الارملة الفقيرة التي وضعت في خزانة الهيكل في الفين بينما وضع غيرها من الاغنياء اكثر بكثير من ذلك ثم قال المسيح ان هذه المرأة قدمت واعطت اكثر من غيرها كان المسيح يقدم عملية حسابية تختلف عن المقاييس البشرية ذلك لان المسيح لم ينظر الى ما اعطت فقط لكنه نظر الى ما اعطت بالنسبة الى من امتلكت نظر الى ما تبقى لديها بعد ان اعطت واذ لم يتبقى لديها شيء قال انها اعطت اكثر من الجميع وحين يسجل البشيرون حديث المسيح مرة في قوله أليس عصفوران يباعان بثلث ومرة ثانية بالقول أليس خمسة عصافير تباع بثلثين يقدم لنا الوحي عملية حسابية غريبة أيضا لأنه في مفهومنا إن كان الفلسان يشتري ان كان الفلس يشتري عصفورين فالفلسان يشتريان اربعة عصافير لكن المسيح قال ليست خمسة عصافير تباع في السيل. هناك إذن في مفهومنا نحن خطأ في الحساب، لكن المسيح يقول إن هذا العصفور الزائد، هذا العصفور الذي بلا قيمة، هذا العصفور الذي يعطيه البائع مجانا للمشتري، لا يسقط بغير أبيكم الذي في السماوات. نعم بفلسين تشتري أربعة عصافير، لكن البائع يعطيك عصفورا زائدا على البيعة بلا ثمن. يقول المسيح هذا العصفور الذي في نظر الناس بلا ثمن، في نظر الله له كل القيمة ولا يسقط بغير أبيكم الذي في السماوات. لكن بنعمة الله في هذا الصباح أقدم لكم عمليات حسابية أخرى. تبدأ بالعملية الأولى التي في سفر إشعياء الأصحاح 53 والعدد الرابع، يقول لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. هذه هي العملية الحسابية الأولى، نحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، فهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. نحن حسبناه مصابا مضروبا من الله لأجل معاصيه. هذه هي العملية الحسابية الأولى التي بها تبدأ الحياة المسيحية، أننا نحسب موت المسيح موتا كفاريا عنا. فلم يكن المسيح في مجيئه إلى الأرض مجرد معلم أو فيلسوف أو صانع معجزات، لكنه جاء إلى الأرض ليقدم نفسه ذبيحة إثم عنا. وإذ ننظر نحن إليه ونحسبه مجروحا لأجل معاصينا، ننتقل نحن فيه من الموت إلى الحياة، وتبدأ حياتنا المسيحية. وقد يتصور الناس أن في هذا الموت الكفاري لا نستطيع ان نرى عدالة كاملة، لانه كيف يمكن ان يموت بريء عن مذنبين؟ النفس التي تخطئ هي، هذه النفس التي اخطأت هي تموت، هذه هي العدالة. لكن كيف يمكن ان يموت بار بريء عن المذنبين؟ أين العدالة في هذا؟ أيها الإخوة، إن إلهنا ليس إلها جامدا، ليس إلها يتعقبنا في خطايانا ولا هم له إلا أن يمسكنا في ذات الإثم. إن إلهنا محبة، ولأنه محبة كان لابد أن يظهر محبته لنا. نحن لا نلوم أما حين تتألم لأجل أولادها، نحن لا نلوم أبا حين يتعذب بسبب أو لأجل أولاده. فإن كنا نقدر آلام الناس لأجل الآخرين، فهل نوجه لوما إلى الله حين يتألم لأجلنا؟ إن كنا نحن نقدر محبتنا لأجل الآخرين، فهل لا نقدر محبة الله لأجلنا؟ لو أن هذا العالم خلى من إحساس الإنسان مع أخيه الإنسان وتألمه لأجل أخيه، ما كان عالما يستحق الحياة فيه. لكن إحساسنا بآلام الآخرين يجعل للحياة معنى. أيمكن أن نحس نحن بآلام الآخرين ونتعذب معهم ولا يتألم رب المجد المحبة المطلقة لأجلنا نحن الخطاة؟ لقد أخذ في جسده خطايانا على الخشبة. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. حين ننظر هذه النظرة، نظرة الايمان الى المسيح المصلوب، انه وضعت عليه خطيتي وخطيتك، حين نحسبه مصابا مضروبا من الله ومذلولا لاجل خطايانا، فاننا نشفى من اثامنا ومن خطايانا. وحين يقول انه مضروب من الله، وحين يقول الرب وضع عليه، فان هذا لا يعني ان المسيح كان مجبرا لان يتحمل اثامنا ولعنة خطايانا. لم يكن مضطرا بالرغم من ارادته. لكننا نستطيع ان نفهم هذه الكلمات حين نعرف ان الله محبة. اذا المحبة وضعت عليه اسم جميعنا. المحبة جعلته مضروبا، كان مضروبا من المحبة ومذلولا لأجل خطايانا. إن محبته هي التي جعلته يتألم لأجلنا ويطلب عنا. ولقد قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. لم يكن شهيدا لكنه كان فاديا. لقد وضع نفسه باختياره لأنه أحبنا. هكذا أحب الله العالم. بولس الرسول يطالبنا أن نفهم ما لا يفهم. يقول أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. أن تعرفوا ما لا يمكن أن يعرف. هذا الذي لا يمكن أن يعرف بالذهن، تعرفوه بالقلب وبالروح. هذه الأبعاد الأربعة للمحبة نراها في الصليب. نراها في قوله هكذا أحب الله العالم. هذا هو عرض المحبة. أحب العالم كله حتى بذل. هذا هو طول المحبة، المدى الذي وصلت إليه المحبة، ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هذا هو عمق المحبة، نزل إلى أعماق الهلاك ليرفع من الهلاك المؤمنين به، بل تكون له الحياة الأبدية. وهذا هو علو المحبة، يرتقي بنا إلى الحياة الأبدية. هل حسبناه إذن مصابا مضروبا من الله ومذلولا؟ هذه هي العملية الحسابية الأولى التي تبدأ بها حياتنا المسيحية، أن ننظر بالإيمان إليه وأن نحسبه مجروحا لأجلنا، مسحوقا لأجل آثامنا. هذا مكاني أنا، لكنه أخذه عوضا عني. هذا يأتي بي إلى العملية الحسابية الثانية التي نجدها في الرسالة إلى أهل رومية الأصحاح السادس والعدد الحادي عشر. يقول كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. في العملية الحسابية الأولى حسبنا المسيح مطلوبا عنا. في العملية الحسابية الثانية نحسب أنفسنا وقد متنا مع المسيح وقمنا معه. بولس الرسول يذكر هذا الحديث بعد ان تحدث عن ان الخطية ملكت في الموت، ثم تملك النعمة بالبر للحياة الابدية بيسوع المسيح، واعلن انه كلما زادت الخطية ففاضلت النعمة جدا. كان لابد ان يتساءل شخص قائلا، هل نبقى اذا في الخطية؟ ان كانت الخطية قد تسببت في ان الله يظهر نعمته، والنعمة افضل ما في الوجود. فالخطية اذا تسببت في شيء عظيم، تسببت في نعمة الله. الخطية اذا صالحة، ينبغي اذا ان نبقى في الخطية لكي تزيد النعمة. هكذا يقول شخص يعارض بولس في فلسفته ولاهوته، وذاك يجيبه بولس قائلا: حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ نحن لا نستطيع ان نعيش في الخطية لاننا متنا عن الخطية. ايها الاخوة، اننا في ادم الاول متنا في الخطية، وفي ادم الاخير المسيح متنا عن الخطية. فالفرق واسع بين الاثنتين، هو فرق في حرف الجر، لكنه فرق بين حالتين، بين خليقتين، بين انسان في ادم الاول ميت في الخطية، وانسان في المسيح ادم الاخير ميت عن الخطية. اذا لا يستطيع ان يعيش بعد في الخطية، هو ليس من عالم الخطية، لقد دخل عالما جديدا لا يفهم لغة الخطية، ولا يستطيع ان يعيش في الخطية. ايها الاخوة، ليس يكفي ان المسيح يموت عن خطايانا ونكتفي نحن بهذا القدر، ان موته عن خطايانا كفارة كاملة لا شك في ذلك، يعطينا تبريرا كاملا، لكن لا ينبغي ان نقف عند هذا الحد. ينبغي انه ليس فقط نؤمن انه هو مات عنا، بل ان نموت نحن معه عن خطايانا، فننتقل من مرحلة التبرير الى مرحلة التقديس والتكريس لله. ثم كما قام هو نقوم نحن فيه ومعه في جدة الحياة. هذا هو التشبيه الذي قدمه بولس بعد ذلك في امر المعمودية. المعمودية في عصر بولس كانت للكبار الذين يؤمنون بالمسيح، والذين جاءوا من الوثنية او من ديانات اخرى وامنوا بالمسيح، وكانوا يغطسون في الماء ليشهدوا للعالم ويعلنوا انه حين نزلوا تحت الماء كأنهم دفنوا في قبر، وحين صعدوا من الماء قاموا من القبر. وكما ان المسيح مات ودفن في قبر ثم قام ثانية، فالمعمودية شهادة من المؤمن للعالم انه مات في المسيح وانه قام مع المسيح. احسبوا انفسكم امواتا عن الخطية، ولكن احياء لله بالمسيح يسوع ربنا. انه اذ مات عنا بررنا، واذ نموت نحن فيه ومعه يقدسنا، حتى نقول مع بولس الرسول: مع المسيح صلبت فاحيا لا انا، بل المسيح يحيا فيا. احسبوا انفسكم، هذا اول حساب بالنسبة لانفسنا. فالحساب في نفس هذا المقام، في نفس هذا المعنى، يقول بولس ثانية في رسالته الثانية الى كورنثوس الاصحاح الخامس والعدد الرابع عشر: اذ نحن نحسب هذا، انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا. احسبوا اذا انفسكم امواتا مع المسيح عن الخطية، واحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. أما الحساب الثاني بالنسبة لأنفسنا فيذكره بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيلبي الأصحاح الثالث والعدد السابع. يقول بولس: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. وفي نفس الأصحاح وفي العدد الثالث عشر يقول: أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. حسابنا إذن من جهة أنفسنا هو أولا أن نحسب أنفسنا أمواتا عن الخطية أحياء لله، ثم أن نحسب أننا لم ندرك، لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. فمهما كانت اختباراتنا ومهما كان تقدمنا في الحياة المسيحية الروحية، نحن ما زلنا على شاطئ الاختبارات. نحن لا نحسب أنفسنا أننا قد أدركنا، هناك المزيد والمزيد، هناك الاختبارات التي يريد الله أن يقدمها لنا في المسيح، هناك النمو والتعمق في معرفة المسيح ومحبته لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. فنحن نحسب أنفسنا أمواتا عن الخطية أحياء لله، وفي الوقت نفسه لا نحسب أنفسنا أننا قد أدركنا، بل نظل دائما متطلعين إلى المزيد، طالبين أن نملأ بكل ملء الله. ثم يأتي إلى عملية حسابية ثالثة. فرسالة إلى فيلبي أيضا في الأصحاح الثاني والعدد الثالث يقول: بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم. يقول بولس: فإن كان وعظ ما في المسيح، أي إن كان المسيح له قوة، قوة وعظ في حياتكم، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت للمحبة فاعلية في حياتكم، إن كانت شركة ما في الروح، إن كان الروح له قوة الشركة في حياتكم، إن كانت أحشاء ورأفة محبتي ورحمتي، إن كانت لها قيمة عندكم، فبحق هذه كلها، بحق ما للمسيح من وعظ، وما للمحبة من تسلية، وما للشركة للروح من شركة، وبحق محبتي وأحشائي أطلب أن تتمموا فرحي حتى تبتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة، لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم. الحساب الثالث إذن هو أن نحسب الآخرين. لا يمكن أن تكون مسيحيتنا حقيقية ثم تبقى محصورة فينا وعلينا. لا يمكن أننا نكون مسيحيين وننسى الآخرين، ولا يمكن أن نكون مسيحيين ويكون همنا أن نظهر أنفسنا بتحزب أو بعجب. نحن نعيش حياتنا المسيحية لكي نمجد أنفسنا، لكي نجذب الأنظار إلينا، بتحزب نريد أن الناس يصدقون لنا. ليس هكذا يقول بولس الرسول ينبغي أن تكون الحياة المسيحية، بل إن الحياة المسيحية هي أنكم بتواضع تحسبون بعضكم البعض أفضل من أنفسكم. هي الإخوة، دعونا نراجع حياتنا وسنفاجأ ببشاعة الأنانية في حياتنا. ينقسم البيت على نفسه، وينقسم الإخوة على أنفسهم وليست على أعدائهم، بسبب الأنانية، بسبب حب الذات، بسبب عدم تفضيل الآخرين على أنفسهم. أنا ونفسي ينبغي أن تكون أولا، هذا هو شعارنا في الحياة، بينما ينبغي أن يكون شعارنا هو هذه العملية الحسابية الثالثة، بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم. لعلكم تذكرون هذه القصة الخيالية عن رجل حلم أنه قد مات، وأنه قبل أن يدخل إلى الجحيم أو إلى النعيم أخذه ملاك ليطوف به بين المكانين، وأخذه أولا إلى الجحيم، وألقى الرجل نظرة على الجحيم فوجد سكانه جميعا في شدة البؤس وضعف الصحة والهزال، وفوجئ أنه في وسط هؤلاء جميعا يوجد طعام شهي لذيذ يمكن أن يشبع الجميع، لكن الكل في جوع وفي هزال. والسبب في ذلك أن كل واحد منهم قد أثبتت في يده ملعقة طويلة ذراعها أطول من ذراع الإنسان نفسه، وكل واحد كان يغترف من الطعام ويملأ الملعقة، لكنه لا يستطيع أن يقربها إلى فمه لأن ذراعها أطول من ذراعه، ذراعها طويلة جدا. لذلك بقي الناس في جوع وهزال وضعف مع أن الطعام الشهي المغذي إلى جانبه. انتقل به إلى النعيم، وهناك رأى نفس الطعام ورأى نفس الملعقة مثبتة في ذراع كل واحد، وذراع الملعقة طويلة ذات الطول الذي كان في الجحيم، لكنه رأى الناس هناك قد شبعوا وارتووا، صحتهم مزدهرة قوية. السبب في ذلك أن كل واحد كان يغترف ويملأ ملعقته ثم يطعم جاره، يطعم غيره، وغيره يطعمه، وبذلك شبع الجميع. قصة خيالية، لكنها توضح لنا الفرق بين الجحيم والنعيم. لم يدر بخلد سكان الجحيم أنهم يفكرون في غيرهم، لم يدر بخلد الواحد منهم أنه يمكن أو ينبغي أن يطعم غيره، كان همه فقط أن يطعم نفسه، فجاع وجاع غيره. لكن حين فكر أهل النعيم في غيرهم شبع الجميع، شبع الآخرون وشبعوا هم. هذه هي العملية الحسابية الثالثة، بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم. ثم أتي إلى العملية الأخيرة، عملية حسابية أخيرة نجدها في عدة أماكن في الرسالة إلى روميا الأصحاح الثامن والعدد 18، يقول: فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. ويقول يعقوب في رسالته في الأصحاح الأول والعدد الثاني: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ويقول بولس في رسالته إلى فيلبي الأصحاح الثالث والعدد السابع: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته خسارة من أجل المسيح. كنت كما يقول بولس في رسالته إلى أهل فيلبي والأصحاح الثالث: كنت مختونا في اليوم الثامن، يهودي صرف من جنس إسرائيل، إسرائيل هي الاسم الذي لقب به يعقوب أمير الله. كنت من سبط بنيامين، لست فقط يهوديا لكن من السبط الممتاز، من علية شعب إسرائيل. بنيامين ابن راشيل الزوجة المحبوبة لدى يعقوب، هو علية القوم عند اليهود من جهة الناموس الريفي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، عبراني من العبرانيين، ومعناها ليس فقط أني يهودي لكن أني من اليهود الذين حفظوا اللغة العبرية رغم تشتتهم. فكان اليهود حين تشتتوا في العالم كثيرون منهم نسوا لغتهم، لكن بولس يقول: أنا يهودي
الصميم مقتول في اليوم الثامن من اسرائيل من سبط بنيامين، متمسك بكل شيء حتى اللغة العبرية، متمسك بالناموس بلا لوم، مضطهد الكنيسة. هذه التي يعتبرها اليهود اعظم ما يمكن ان يوصف به انسان. هذه الكنوز كلها فترتها في نظر العالم لكي اعرف المسيح، اما في نظري انا فليست هذه خسارة. هذه نفاية، كل هذا احسبه نفاية من اجل فضل معرفة المسيح. كل الالام والضيقات والمتاعب، كل الصلبان التي نحملها لاجل المسيح، احسبوه، احسبوا هذا جميعا فخرا. اما الله حسبنا اهلا ان نتألم لاجله ومعه. اعود اذا ايها الاخوة من حيث بدأت، فاقول هناك هذه العمليات الحسابية الاربع. العملية الاولى هي احسبوا المسيح، احسبوه مصابا مضروبا من الله لاجل خطاياكم. العملية الثانية احسبوا انفسكم، احسبوا انفسكم امواتا عن الخطية احياء لله. احسبوا انفسكم لم تدركوا، انا لست احسب نفسي اني قد ادركت. العملية الحسابية الثالثة احسبوا الاخرين بتواضع، حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسكم. العملية الحسابية الرابعة احسبوا كل الظروف الضيقة التي تمرون فيها، نفاية. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ترى هل اتممنا بنجاح هذه العمليات كلها؟ في اي عملية حسابية تتعثر حياتنا؟ في العملية الاولى، هل نحن ما زلنا لم نحسب المسيح مجروحا لاجل معاصينا؟ هل ما زلنا نحاول ان نبرر انفسنا؟ دعونا نبدأ بهذه العملية، ان نكف عن تقديم الذبائح وان نحسب ذبيحة المسيح كاملة عنا، مات عنا فنقلنا من الموت الى الحياة. والعملية الثانية، هل نتعثر فيها؟ هل ما زلنا نعيش بقوتنا، نحاول بقوتنا وتقوانا ان نكرس وان نقدس انفسنا؟ دعونا نترك مجالا لنعمته، دعونا نحسب اي نقيم حياتنا على هذا الاساس. لا نتخيل، لكننا نقيم حياتنا على اساس اننا في المسيح قد متنا عن الخطية، وفي المسيح قد قمنا من الخطية. في ادم متنا في الخطية، وفي المسيح متنا عن الخطية وقمنا في حياة جديدة. ام اننا نتعثر في العملية الثالثة، ننسى الاخرين، لا نفكر الا في انفسنا؟ ام ترانا نتعثر في الالام والضيقات؟ لنأتي الى الله في هذا الصباح مقدمين له نفوسنا لكي يجري فيها ارادته ويملأنا بروحه. ننحني للصلاة.